بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس السابق بعض المسائل التي تتعلق بصلاة العيد. هل يشترط في صلاة العيد الجماعة؟ هذا مسألة الدرس الماضي، هل يشترط أن تفعل في جماعة أو حتى المنفرد يجوز أن يفعلها؟ الصحيح أنه ماذا؟ لا يشترط أن تفعل في جماعة، وهو قول جمهور العلماء، وعليه بواب الإمام البخاري رحمه الله، وعلى هذا فالمنفرد إذا تخلف لعذر أو لغير عذر له أن يصليها، أن يصليها. كذلك النساء في البيوت. عمن صح ذلك؟ عن أنس رضي الله عنه أنه فعل وكان يصلي بأهله، وجاء عن جماعة من التابعين، علقه البخاري أيضا عن عكرمة وعطاء. فعل هذا، فمن فاتته مع الإمام كم يصليها؟ قال خلاف في هذا. عن من؟ عن من جاء؟ جاء عن ابن مسعود أنه قال يصليها أربعا، وله عن ابن مسعود طريقان، في طريق منقطع والطريق فيه ضعف حجاج بن أرطاء، بمجموع الطريقين حسن. إذا فاتته ركعة مع الإمام، فيؤدي ركعة، نعم، وتكون التي أدركها مع الإمام في حقه هي الأولى. فإذا أدرك الإمام وهو يخطب وقد صلى، فما هو قلنا الأولى؟ في قولان، وأقربها أنه يبدأ يصلي ثم يقعد يستمع الخطبة. أمس بعض الأخوة قال، رفع ورقة، قال العثيمين يقول ماذا؟ أنه يجلس ثم يصلي. لا، الشيخ ابن عثيمين يقول بخلاف هذا. من الذي رفع الورقة؟ قال والسعدي في مدارج السالكين. انظر السعدي الذي يدرسون، ليس عندنا مدارج السالكين في المكتبة. هل ذكر هذا السعدي في مدارج السالكين؟ انظروا. وما أظن ذكره، هو مختصر مدارج السالكين، ما يذكر مثل هذه التفاصيل. الشيخ ابن عثيمين من هاج السالكين، نعم. الشيخ ابن عثيمين يقول يبدأ يصلي ثم يقعد، فهو يقول بقول الحنابلة، والحنابلة يرون أن المصلى لا بد له من تحية، حكم وحكم المسجد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تعتزل المصلى، فلو حكم المسجد. قال فإذا قدم المصلى لا يجلس حتى يصلي، والأولى قال أن ينوي بها ماذا؟ صلاة العيد ثم يجلس. في عدة فتاوى له، ولم أرى له في فتوى يقول أنه يبدأ أنه يجلس ثم يقوم يصلي. فإن شاء الله الذي يرفع فائدة يكتب اسمه والمرجع إن شاء الله، ولا ما سنقرأها. هذا الدرس سجل، كتب فلان والمرجع كذا وكذا. طيب إن شاء الله نطمئن. هذا أظن ثانية أو ثالث مرة هكذا ننبه على شيء. ها؟ ما ذكر السعدية؟ هو مختصر من هج السالكين، ما يفصل مثل التفاريع، يذكر مسائل يعني الأمهات، المسائل الكبيرة. ها؟ طيب. قال في فتاوى اللجنة الدائمة يسمع الخطبة ثم يصلي، يجمع بين المصلحتين كذا. ها؟ ونظرت أنا في فتاوى اللجنة الدائمة وفي فتوى ابن باز وما وجدت هذا. طيب، فهو يبدأ بالخطبة بالصلاة ثم الخطبة، هذا أولى. أمس مر معنا المسافر، هل يصلي العيد أو لا؟ ها؟ يصلي، لكن هل على سبيل الوجوب؟ لا، له أن يصلي. نقل ابن رجب للفائدة، نقل في فتح الباري الإجماع على أنه لا تجب على المسافر، ولم يخالف قال في هذا أحد، في صفحة 136 من المجلد السادس. قال ولا خلاف أنه لا يجب على أهل القرى والمسافرين، وإنما الخلاف في صحة فعلها منهم إذا فعلوها، والأكثرون على صحته وجوازه. تقدم معنا أن الجمهور على أنها تصح، وأما الوجوب فلا خلاف أنها لا تجب. هل اشترط لصلاة العيد عدد معين؟ لا يشترط، ما في دليل على الاشتراط. نواصل نقرأ بعض المسائل أيضا التي تتعلق بوجوب الصلاة، نأخذ بعض المسائل من كتاب الجامع لأحكام العيدين للشيخ زايد حفظه الله. طيب، مما ذكر من المسائل وهي ذكرها ابن رجب رحمه الله في فتح الباري في المجلد السادس في صفحة 134، هل يشترط لإقامة صلاة العيد إذن السلطان بذلك، أن يأذن ولي الأمر في إقامتها؟ ذكر قولين للعلماء، القول الأول أنه لا يشترط ذلك لا في الجمعة ولا في العيدين، وهذا قول أكثر العلماء، نقله ابن رجب رحمه الله عن أكثر العلماء. قول مالك والشافعي وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد. وقول الظاهرية واختار هذا من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. واستدلوا بما تقدم معنا قبل أيام في صحيح البخاري حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار حين دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال له إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. الشاهد منه أنهم كانوا يصلون وعثمان رضي الله عنه محصور وصحت الصلاة، وقد جاء في موطأ مالك وكذلك في الأوسط لابن المنذر بسند صحيح أن علي رضي الله عنه صلى بهم صلاة العيد وعثمان محصور، وكان عيد الأضحى، فإن الخوارج قدموا حين خرج الناس للحج. فجاء علي فصلى بهم ثم انصرف من صلاته فخطب، وليس في أن عثمان أمره بذلك، بل لما رأى الخوارج تسلطوا على مسجد المدينة خرج وصلى بهم هو صلاة العيد. استدلوا أيضا بأثر أنس رضي الله عنه الذي تقدم معنا أمس، علقه البخاري وهو موصول عند غيره بسند صحيح، أنه كان يصلي بأهله إذا لم يشهد الصلاة مع الناس في البصرة، وهذا محتمل، هذا الدليل محتمل، لأن أنس كان أميرا على البصرة فمحتمل أنه أيام إمارته، ومحتمل أنه بعد وهو أقرب، لأن لو كان الأمير لخرج يصلي بالناس. القول الثاني أنه يشترط، قال ولا تقام صلاة العيد إلا بإذن الإمام، وما المراد بالإمام إذا قالوا الإمام أو الأمير؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو صاحب أعلى سلطة في البلد، صاحب أعلى سلطة في البلد، سواء سمي إماما أو خليفة أو أميرا أو رئيسا أو أي شيء من ذلك. قال أصحاب القول الثاني يشترط ذلك وهذا قول الحسن وقول أبي حنيفة وصاحبيه، وهو قول إسحاق ورواية عن الأوزاعي. قالوا لأن صلاة العيد لم تقم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده إلا بإذن السلطان، بل هو كان الذي يقيمها، إما السلطان أو نائبه الذي يجعله. وقد أجاب عن هذا النووي رحمه الله عن قولهم بأنه كان لا يفعلها إلا السلطان أو نائبه. قال: والفعل إذا خرج للبيان، إذا فعل فعلا لقصد البيان، اعتبر فيه صفة الفعل لا صفة الفاعل. قال: ولهذا لا يشترط النبوة في إمام الجمعة، يعني لا يقال إن الذي أقامها هو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقيمها بعده إلا ماذا؟ إلا نبي. قال: وكون الناس في الأعصار يقيمون الجمعة بإذن السلطان لا يلزم منه بطلانها إذا أقيمت بغير إذنه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال: ولا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة العيد، فلو أن أهل بلد ثبت عندهم الهلال وأفطروا فلا يلزمهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيد. حتى لو قال الإمام لا تقيموها فإنه يجب عليه من يقيموها وأن يعصوه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الصلاة مأمور بها. ولكن بعض العلماء ينبه أنهم إذا استطاعوا أن يفعلوها دون إظهار المخالفة وإشهار المخالفة فهذا أولى. أو أنه مثلا لم يثبت عنده رؤية الهلال وثبت عند جماعة من الناس رؤيته، مثلا في هذا البلد ثبت رؤية الهلال هلال شوال، وأعلن المتكلم باسم ولي الأمر أنه لم يثبت عندنا رؤية الهلال وغدا نواصل ونكمل 30 من رمضان، هل هؤلاء الذين أروا يخرجون ويقيمون صلاة العيد؟ الأولى هؤلاء ماذا؟ أن يستتروا، للواحد منهم فيما بينه وبين الله عز وجل أن يفطر. وإذا أخروا صلاة العيد ليصلوها مع الإمام أو يصلي كل واحد منهم بمفرده في يوم العيد ثم يصلوا مع الناس نفلا، هذا أولى من إظهار المخالفة. لكن المسألة مفروضة في أنه إذا ثبت أنه عيد ولم يأذن بإقامتها فهنا ماذا؟ تقام. لكن لو قال لا هو تأخر العيد إلى اليوم الثاني فلا يظهرون المخالفة. فعلى هذا الصحيح أنه لا يشترط إذنه. لو مثلا أهل بلد في بلد والإمام في بلد آخر فلا يشترط أنهم لا يقيمون صلاة العيد في بلدهم حتى يستأذنوه، بل لو من يقيمها. وإن أراد منعهم منها بالكلية فلهم أن يفعلوها ولا طاعة له. وإن أراد أنهم يفعلونها بعد ذلك الوقت لعلة أو لأنه لم يثبت عنده رؤية الهلال فهنا الأولى ألا يظهروا المخالفة. طيب، أيضا مما يتعلق بوجوبها، هل لأهل القرى والبوادي أن يصلوا العيد أم أنها لا تقام إلا في مصر جامع وبلد فيه سكان وآهل بأهله؟ تقدم معنا من كلام ابن رجب نقل ماذا؟ عدم الخلاف في أنها لا تجب على أهل القرى. من صفحات 36 من المجلد السادس، 136 من المجلد السادس. ولا خلاف أنه لا يجب على أهل القرى والمسافرين حيث الوجوب لا تجب، مثلا أهل البادية، فإن البادية والذي في القرى متنقل ليس مستقر، هذا تقدم معنا أنه في حكم من؟ في حكم المسافر. قال وإنما الخلاف في فعلها منهم، والأكثرون على صحته وجوازه. أشار ابن رجب بهذا أن الوجوب على أهل البادية والمتنقلون والمتنقلين الذين ليسوا بمستقرين في بلد بالإجماع لا تجب عليهم. بقي هل لهم أن يصلوها؟ فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه لهم أن يصلوها، وهو قول أكثر العلماء. والقول الثاني أنهم لا يصلونها، وأن العيد لا تصلى إلا في مصر جامع، جاء هذا عن علي رضي الله عنه اختلف في لفظه عليه، جاء عند ابن أبي شيبة بلفظ لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة، لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة. وظاهر إسناده أنه صحيح عن علي عند ابن أبي شيبة. وجاء عنه بلفظ آخر عند عبد الرزاق وابن المنذر ولفظ لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، ولم يذكر العيد، لا جمعة ولا تشريق. وعلى هذا فابن حزم رحمه الله يقول في المحلى قال ولا نعلم في هذا خلافا إلا قول أبي حنيفة إن صلاة العيد لا تصلى إلا في مصر جامع. وذكر هذا ابن رجب أنه قول أبي حنيفة وأصحابه فقط. ما هو الذي تقدم معنا في المسافر؟ هل له أن يصلي؟ له أن يصلي، وكذلك أهل البادية هم في حكم المسافرين فلهم أن يصلوا. والمراد بقولهم أهل القرى أي البواري المتنقلين، أما لو صارت قرية آهلة بالسكان فهؤلاء تجب عليهم كما تقدم. تقدم معنا في صلاة الجمعة كم هي المسافة التي يلزم منها المجيء لصلاة الجمعة؟ وما الذي تقدم معنا؟ ها؟ حددنا ميلين، سماع ماذا؟ النداء. وكذلك يقال في العيد، وإن كان العيد لا نداء فيه، لكن إذا كان يسمع النداء في سائر الصلوات في ذاك المكان فإنه يلزم ماذا؟ أن يحضر صلاة العيد. وإن كان بعيدا فليلزم ذلك. نبهنا أيضا على مسألة أن هذه الصلاة بما أنها من شعائر الإسلام الظاهرة كسائر شعائر الإسلام الظاهرة كما تقدم معنا في الأذان، أنه إذا امتنع أهل بلد عن إقامتها فإن لولي الأمر أن يقاتلهم. قال ابن رجب رحمه الله قال فإذا اجتمع أهل بلد على تركها أثموا وقوتلوا على تركها. وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو قول طائفة من الحنفية والشافعية كما تقدم، الذي يقول بوجوبها وأنها فرض قال يقاتلون. حتى بعض من قال بأنها سنة مؤكدة قال إذا أجمعوا على تركها أيضا يقاتلون لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال والمقاتلة غير القتل، سمعنا أنه يأتي يقتلهم كلهم، لا، بل يأتي يلزمهم بالصلاة. قال والمقاتلة غير القتل فهي أوسع، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، ولا يلزم من وجوب المقاتلة أن يكون المقاتل كافرا، بل قد يكون مؤمنا ويقاتل، فالذي يترك صلاة العيد ليس بكافر، ولكن شعيرة من شعائر الإسلام، الذي يترك بلد ترك الأذان ليس بكفار، لكن شعيرة من شعائر الإسلام يقيموها وإلا يلزمهم الإمام بإقامتها. وما استدل به على أنه قد يقاتل المؤمن قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وسمهم مؤمنين، فأوجب قتال الفئة الباغية مع أنها مؤمنة لا تخرج عن الإيمان بالقتال. هذا تتميم لبعض ما يتعلق بوجوب صلاة العيد وفرضيتها. نقرأ المسألة التي ذكرها الشوكاني بعدها. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله وأما كون التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك، كبر في الأولى سبعا والثانية خمسة، فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا السؤال عند علي سليم من هو جده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده صحابي فمن هو جده؟ لا شوف علي يرفع يده، ها يا علي، ها عبد الله بن عمرو، ليس عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه، أبوه هو من؟ شعيب عن جده، أي جد من؟ جد شعيب لا جد عمر، وهو عبد الله بن عمر. قال: فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. أخرجه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا. قال العراقي، من هو العراقي؟ لا، قال العلماء العراقي، ما صاحب الألفية، ألفية العراقي في علم الحديث، ما اسمه؟ ما اسم العراقي؟ عبد الرحيم ابن الحسين، شيخ الحافظ ابن حجر، من أئمة الدين. ولده أبو زرعة، أبو زرعة العراقي صاحب كتاب تحفة التحصيل، هو ولد هذا. فأبو زرعة إمامان مشهوران، أبو زرعة الرازي متقدم، وأبو زرعة العراقي ولد للحافظ العراقي اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الرحيم بن الحسين صاحب تحفة التحصيل، والعراقي هو أبوه. اشترك الأب والابن في كتاب، ما هو هذا الكتاب؟ هاي إسماعيل، طرح التثريب في شرح التقريب، تقريب الأسانيد، هذا كتاب ألفه العراقي لولده، تقريب الأسانيد في كتب في مثل بلوغ المرام وكذا في الفقه، ثم شرح منه جزءا وما قبل أن ينتهي منه فأكمله ولده، موجود في المكتبة 8 مجلدات من الكتب النافعة، طرح التثريب في شرح التقريب. قال العراقي: إسناده صالح. ونقل الترمذي في العلل المفردة، الذي هو العلل الكبير، فإن له 2 علل، العلل الصغير هو آخر السنن، والعلل الكبير هو المفرد. ونقل الترمذي في العلل المفردة، وهو مرتب على الأبواب الفقهية، عن البخاري أنه قال إنه حديث صحيح. وفي رواية لأبي داود والدار قطني: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة. عينه عيد الفطر. والقراءة بعد كلتيهما، وإسناده صالح، وقد صححه البخاري. هذا الحديث كما ذكر أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم وابن ماجه من طريق عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي، وعبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي ضعيف، وله شاهد عن عائشة عند أبي داود وابن ماجه وغيرهم والترمذي، له شاهد عن عائشة في إسناده عبد الله بن لهيعة. وهو ضعيف ولكن ما في الشواهد. وله شاهد في سنن ابن ماجه من حديث سعد القرض مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ضعف، فيه رجل ضعيف ورجل مجهول حال، سيأتي ذكره يذكره الشوكاني. فالحديث مجموع هذه الطرق حسن بهذه الشواهد، حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في يوم العيد 7 في الأولى 5 في الثانية. ولذا قال البخاري هو حديث صحيح، كلام البخاري نقله الترمذي في العلل الكبير، العلل المفرد، وقال أنا أقول به. بقي هنا تنبيه، الشوكاني ذكر قال أخرجه أحمد بن ماجة في سنن ابن ماجة الذي روى قلنا عند الجميع عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، من هو الذي روى عن عمرو؟ عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. الذي روى عن عمرو بن شعيب في سنن ابن ماجه هو عبد الرحمن ابن يعلى، عبد الرحمن ابن يعلى. وكنت ظننته متابعا لهذا الطائفي، ولكن نبه الحافظ رحمه الله في التقريب، وما أدري هل نبه عليه في أصله في التهذيب، ما رجعت إليه، أنه خطأ، وأن الصحيح في عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يعلى، وهو الطائفي، هو عبد الله ابن عبد الرحمن بن يعلى. وقع في سنن ابن ماجة عبد الرحمن ابن يعلى دون ذكر عبد الله، وهو خطأ، فليست هي متابعة، وإنما هو الرجل سقط اسمه وبقي اسمه أبيه واسمه جده، فهو عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي. فالحديث على هذا بالطريق الأولى حديث عبد الله بن عمرو، شاهد عن عائشة فيه ابن لهيعة، شاهد عن سعد القرض فيه بعض أولاده ضعيف وبعضهم مجهول حال، والحديث حسن بمجموع هذه الطرق. قال وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة، وقد حسنه الترمذي وأنكر عليه تحسينه، لأن في إسناده كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن أبي عن جده، وهو متروك، كثير متروك، أطلق عليه الدارقطني والنسائي أنه متروك، بل كما سيأتي قال في أبو داود ركن من أركان الكذب. فالعجب أن الترمذي حسنه، ولكن كما سينبه الشوكاني لماذا حسنه الترمذي؟ قال وقد حسنه الترمذي وأنكر عليه تحسينه، لأن في إسناده كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن أبي عن جده وهو متروك. قال النووي لعله اعتضد بشواهد وغيرها، انتهى. قال العراقي إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري، وقد قال في كتاب العلل المفرد سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول. نعم كذا، كذا في العلل الكبير، قال سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ليس في الباب في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول. قال ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو، قال ليس في الباب حديث أصح منه وبه أقول، وحديث عبد الله بن عمرو، يعني حديث الذي سبق حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. فما أدري يعني كلام البخاري راجع إلى هذا الحديث أو راجع إلى حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب، وإلا فهو حديث أصح منه. ولعل البخاري ذكر ليس في الباب شيء أصح منه، أي ماذا؟ باعتبار التكبيرات، فإن قد رويت أحاديث كما سننبه عليه أنه يكبر 4 تكبيرات كصلاة الجنازة، ورويت أحاديث أنه يكبر غير ذلك 9 تكبيرات. فلعل قول البخاري رحمه الله ليس في هذا الباب شيء أصح منه، أي في ماذا؟ في ذكر التكبير، أي الأحاديث التي وردت مخالفة لذكر هذا العدد من التكبير ضعيفة، والتكبير أو العدد الذي تضمنه هذا الحديث هو أصح شيء، العدد الذي تضمنه هذا الحديث هو أصح شيء. على هذا يحمل كلام الإمام البخاري رحمه الله، وإلا فالرجل فيه ركن من أركان الكذب. ثم ذكر الترمذي عقبه، ذكر البخاري عقبه حديث عبد الله بن عمرو، فغير ممكن أن يقول ليس في الباب أصح منه ثم يذكر ماذا؟ حديث عبد الله بن عمرو وهو أصح منه بلا شك. ولكن لعله ليس في هذا الباب أي باب التكبيرات شيء أصح منه، أي أصح من التكبير 7 في الأولى و5 في الثانية، وما ورد في ذلك هي شديدة الضعف، في خلاف ذلك شديد الضعف. قال: وقد أخرجه ابن ماجة بدون ذكر القراءة، أي ولم يقل قبل القراءة. وأخرجه الدارقطني وابن عدي والبيهقي، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جده قال الشافعي وأبو داود إنه ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان له نسخة موضوعة عن أبيه عن جده موضوعة. وأخرج ابن ماجة من حديث سعد القرض، عندكم كذا القرض فتح الراء ما في نسخة ساكن بدون شكله، كنا نحفظ القرض. المؤذن، أي مؤذن أي مسجد قباء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. قال العراقي: وإسناده ضعيف. حديث هذا سعد القرض أو القرض هو في سنن ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار ابن سعد، من طريق عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد عن أبي عن جده. عبد الرحمن بن سعد ضعيف، وأبوه سعد بن عمار مجهول حال. جده عمار بن سعد روى عنه جمع من الرواه وهو تابعي، فمنزلته ليست بعيدة أن يكون حسن الحديث. فعلى هذا فيه ضعف عبد الرحمن بن سعد وجهالة حال سعد بن عمار وهو في الباب. قال: وفي الباب أحاديث تشهد بذلك، فيها أحاديث شديدة الضعف بعضها، يعني جماعة من الصحابة آخرين، يعني أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، وهي شديدة الضعف. قال: والجميع يصلح للاحتجاج، بعض هذه التي أشار إليها شديدة الضعف ويكفي في الاستشهاد بالأولى، أما الاحتجاج فلا، يعني إلا إذا كان المراد جميعها، والجميع أي بمجموع طرق يصلح الاحتجاج، نعم. والجميع يصلح للاحتجاج به، أي باعتبار اجتماعه لا باعتبار انفراد كل واحد منها. وفي المسألة عشرة مذاهب، هذا أرجحها. سيأتي إن شاء الله ذكر مذاهب العلماء في التكبير. قال في اليمن ليس عندنا ولي أمر، ماذا نعمل إذا اختلفوا؟ هل هذا صحيح؟ ها؟ هذا خطأ. كيف ليس عندنا ولي أمر؟ بل موجود ولي الأمر. ها؟ ها؟ لا، فيه ولي أمر بلا شك. ها؟ لا، ما فيش خلاف. قال البقية خوارج، كيف يعني ما يعلم منه؟ الحوثي خارجي. هم هؤلاء الذي اختاروا، هؤلاء الخوارج هم اختاروا، الحوثي وعلي عبد الله صالح هم اختاروا. نعم بلا شك، علي عبد الله صالح خارجي. أخي يقول ماذا يقول في التكبيرات السبع؟ هل يقول شيء بينها وهل يرفع يديه؟ ستأتي هذه كلها إن شاء الله. يقول هل إذا كان أهل البادية جماعة يجوز لهم أن يصلوا العيد أم أنهم مثل المسافر لا تجوز لهم؟ قلنا هل يجوز أو لا؟ يجوز لهم، وأيضا المسافر ماذا؟ تجوز، لأنما الوجوب لا تجب عليهم. أما الجواز فقول أكثر العلماء أن يجوز لهم أن يصلوا صلاة العيد. قال إن مصدر جواب النووي الذي أجاب عن القول السابق في المجموع شرح المهذب في مسألة صلاة العيد تختلف الطبعات. قال هل تترك صلاة العيد لأن الإمام مبتدع؟ هل تترك؟ بل تركها هو ماذا؟ هذا هو البدعة، ترك الصلاة خلف الإمام المبتدع إذا كان ولي الأمر هذا بدعة، خلاف فعل السلف كانوا يصلون وراء الحجاج، يصلون وراء بعض خلفاء بني أمية وكانوا على النصب. نعم، فخطأ هذا الكلام. لكن لو كان الإمام أي من سائر الناس وفي مصليات أو مصلى آخر في مكان بعيد واستطاع يمشي إليه، الأولى أن يمشي إليه.